قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
إذن هؤلاء المؤمنون من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه درجة كاملة من الإيمان عالية، هذا إيمان مطلق.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق.
دائما المقصود به مؤمن يعني إيمانا مطلقا يعني كاملا.
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق ولا يسلب مطلق الإثم.
فلا يعطى الإثم المطلق ولا يسلب مطلق الإثم. إذا فلا يعطى الإثم المطلق ولا يسلب مطلق الإثم. هذه المسألة التي سنتعرض لها اليوم هي من أكبر مسائل الدين وأعظمها، بل هي أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أول نزاع في أمة الإسلام في الحقيقة نزاع عملي كان في هذا الباب. هذا الباب اسمه عند علماء العقائد أو يصنف في علم العقيدة تحت باب ماذا؟ باب ايش؟ لا، باب الأسماء والأحكام. هذا الباب من أعظم أبواب الاعتقاد التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ويعرفها ويضبط أصولها وقواعدها، وأن يعلم المحكم منها، لأن أول فتنة وقعت في الإسلام وقعت في السلف. وقولنا باب الأسماء والأحكام المقصود إثبات أسماء ثم ما يتبعها من أحكام. والأسماء هي اسم الإسلام واسم الإيمان واسم الكفر واسم النفاق واسم الفسق، واحكامها الدنيا والاخره. فاحكام اهل الاسلام واهل الايمان في الدنيا مثلا موالاتهم، نصرتهم، محبتهم، والاحكام الظاهره التي تجري لاهل الاسلام، واحكام الفاسق، وفي الآخرة أيضا أحكموا في الآخرة مسلمين ومؤمنين أنهم لا يخلدون في النار إنما هم في أهل الجنة برحمة الله وفضله. والكفر والنفاق ما هي أحكامه التي تترتب على ثبوت هذا الاسم؟ ما هي الأحكام التي تترتب على إثبات هذا الاسم له في الدنيا وفي الآخرة من التبري والمعاداة والجهاد والبغض وأيضا من الخلود في النار وعدم دخول الجنة وتحكيم الجنة عليهم هؤلاء الكفار والمنافقين، وأيضا اسم الفسق. الفسق متى يكون الإنسان فاسق؟ يكون فاسق بتلبسه بكبيرة من كبائر الذنوب أو بشيء من البدع التي تسلب الإنسان التي تترك الإنسان في الفسق من البدع الكبيرة التي لا تخرج عن الملة وليست من جنس الذنوب الصغيرة بل التي تخرج الإنسان في دائرة الفسق. هذا الفاسق ما هي أحكامه؟ أحكامه عندنا نحن أهل السنة أنه يحب يوالى بقدر ما عنده من المعصية بقدر ما عنده من الإيمان ويبغض بقدر ما عنده من المعصية والذنب. فيجتمع في الحب والبغض والولاء والبراء والموالاة والموالاة. وكذلك من أحكامه أنه في الدنيا له أحكام أهل الإسلام الظاهرة إلا أنه قد يهجر تعذيبا أو يعاقب تعزيرا. وأيضا من أحكامه في الآخرة أنه تحت المشيئة، لا نحكم عليه بالجنة لا نحكم له بالنار، نقول أنه يجب أن ينفذ فيه الوعيد، لا نقول هذا، إنما نقول تحت مشيئة الله، تحت مشيئة هو إن شاء عذب وإن شاء غفر له، لكنه يستحق العقوبة لذنبه، ولكنه لا يسمى ولا يعتبر من الكفار، بل الفسق أو الفاسق هو في دائرة أهل الإسلام، وفي دائرة أهل الإسلام. هذه هي أصول اعتقاد أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والأحكام. كذلك يترتب عليه مسائل مثلا الخروج على الأئمة، إذا كفر الإمام إذا الأحكام التي تترتب على كفره عدم صحة ولايته ثم جواز الخروج عليه، وهكذا ترون أن هناك أحكاما تترتب على ثبوت هذه الأسماء. وكان أول نزاع عرفته الأمة نزاع عملي أدى إلى تدريب السيوف والاجتماع نصرة مذهب باطل بالسيف كان حول هذه المسألة في باب الأسماء والأحكام. قال شيخ الإسلام رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان، كلمة إيمان معناها في اللغة أيها الأحباب التصديق. الإيمان في اللغة معناه ماذا؟ التصديق. هكذا شاع تعريفه، والاكتفاء بكلمة التصديق عندي أنه غير وجيب، بل يجب أن يقال هو التصديق الجازم. إذ الإيمان ليس مجرد التصديق بل هو التصديق الجازم. ولذلك انظروا إلى أخوة يوسف قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فغيروا بينهما. الإيمان أعلى رتبة من كونهم صادقين، ولذلك يقولون يا أبيه نريدك أن تؤمن بما نقول، مش تصدق تعتبرنا صادقين، تؤمن به. واضح؟ إذن الإيمان هو التصديق الجازم في اللغة. التصديق الجازم أين يقوم؟ يقوم في القلب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
نعم.
من الأصول المفهومة عندكم إن شاء الله أن الحقائق الشرعية قد تغاير الحقائق اللغوية، بمعنى أنه قد تكون أو قد يكون للشيء حقيقة في اللغة تغايرها حقيقته الشرعية. فمثلا الصلاة في اللغة حقيقتها ماذا؟ الدعاء. لكن في الشرع الصلاة ما يشترط في الاصطلاح أقوال وأعمال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. أليس هذا تعريف هذا الاصطلاح؟ بلى. إذن هل تعريفها هل حقيقتها الشرعية هي نفسها حقيقتها اللغوية؟ تجيبوني؟
لا.
إنما جاءت عليها بقيود وحدود وصفات وأوقات، أليس كذلك؟
نعم.
وأفعال وأقوال مخصوصة ليست مطلقة الدعاء. وكذلك الزكاة معناها النماء والتزكية ومعناها النماء والزيادة والطهارة، ولكن في الشرع معناها ليس كذلك بل معناها أخص من ذلك. لكن هناك دائما وجه ارتباط بين اللغة والاصطلاح، حيث أن لب الصلاة في جوهره كلها دعاء يدور على الدعاء، وأن الزكاة تطهر المال وتنميه عند الله. إذن هناك ارتباط بين اللغة والشرع، بين معنى اللغة ومعنى الشرع. لكن هل العلاقة بينهم التطابق أو يساوي؟ هل يلزم هذا يا أخوان؟ لا. هذا واضح. واضح؟
نعم.
لماذا لا أسمع يعني منكم رد يوحي بروحه؟
واضح.
واضح. أي. لأن هذه مسألة شوشت على بعض الناس لما أتوا إلى هذه القضية. وظنوا أن حقيقة الإيمان الشرعية يجب أن تكون مثل حقيقته اللغوية، فقالوا أن الإيمان هو فقط ما يقوم بالقلب، لأنه هو التصديق لا غير. ولذلك خالفوا حقيقته الشرعية. ما هي حقيقة الإيمان الشرعية؟ أنه اعتقاد أو تصديق يقوم في القلب، وإقرار يكون باللسان، وعمل يكون بالجوارح. هذه حقيقة الإيمان، أليس كذلك؟ ما هو الدليل على أن الإيمان حقيقته تدور على هذه الثلاثة أركان أو على هذه الأركان الثلاثة؟
فمن كان يرضي
لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. لا، بس نريد ان نبين حقيقة الإيمان. الإيمان هو عبارة عن ثلاثة أركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء القول الشهادة أن لا إله إلا الله هو قول اللسان، وإماطة الأذى عمل أبدان وجوارح وأركان، والحياء عمل القلب. فتبين لك أن الإيمان شعب، بعضها قلبي وبعضها قولي وبعضها عملي. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوحي، غير خزايا ولا نجارة. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك هذا الحيد من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك لوجود هذا الحي من مضر وهو حي من الكفار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الإيمان، قالوا: أخبرنا عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. فعد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ما هو؟ ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله عند رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، هذه صلى الله عليه وسلم، وأن تعطوا الخمس من المغنم. تعرفون هذا الحديث؟
نعم.
وحديث مسلم بن عبد القيس.
نعم.
هو البخاري ومسلم صحيحين. وأنهاكم عن النهي عن الانتباه للآية يا المزفت والمقيدر، والانتباه في آية القرع والدباء.
احنا مش فاهمين شيء.
يعني الانتباه للآية يعني ان الانسان يعني يستخدم هذه الآلية، هل يسمونها المقيدر، وهو الذي قد طلي بالسفت في القعر تسميه، تعرفونه القعر؟ يطوى به، او الدباء تنحت يعني تصبح على شكل وعاء توضع فيه الآلية، كان شكل إناء او وعاء توضع فيه الأشرطة. طيب نهاهم عن اربعة انواع من الآلية أن يستخدموها. الشاهد وقوله وأمركم بأربع، فجعل الإيمان، أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا خمسة من المغنم. هذا دل على أن الأعمال جزء من الإيمان ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا لهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم، كما هو عند الإمام أحمد مسنده. إذن بين أن المؤمنين هم من يقومون بحسن الخلق، وحسن الخلق منه ما هو قلبي، ومنه ما هو قولي، ومنه ما هو عملي، أليس كذلك؟ من حسن الخلق ابتسامك في وجه أخي، من حسن الخلق لين الكلام، من حسن الخلق إحسان الظن. هذه أعمال متفاوتة قلبية وغيرها. وأيضا قول الله تعالى ما كان الله ليضيع يعني صلاتكم. وتعلمون أن من الألفاظ التي ترادف الإيمان البر. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الآية الأخرى قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين يقومون بصفة الإيمان. فما هي صفة الإيمان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. الآيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآيات واضحة الدلالات، واضحة الدلالة على مذهب أهل السنة في حقيقة الإيمان المكون من القول والعمل والاعتقاد. وهذا محل الإجماع من السلف رضوان الله عليهم، أجمع سلف الأمة على أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هو قول وعمل واعتقاد. إذن ما هو تعريف الإيمان؟ يبقى أحد يعرف الإيمان.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أيوه.
إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، إن أعطاء الخمس مما غنمت.
لا
نبغى الإيمان.
ما هو تعريف الإيمان؟
وصدق العمل.
رماش مشكلة.
ما وقر في القلب
وصدقه
العمل.
هو ما وقر؟
في القلب
وصدقه
العمل.
طيب غيره؟
لا يدعي الآخر؟ التصديق
الكاذب. تصديق بالجنان؟ ايوه؟
وعمل بالأركان؟
وقول باللسان؟ أليس هذا هو المشهور والشائع؟ قول باللسان، صار بالجنان، وعمل تصديق بالجنان وإقرار بإقرار دائما تأثير اللسان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذا التعريف نفسه يصبح أن يكون تعريفا للكفر. أليس كذلك؟
نعم. إيمان
إذا الكفر قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وكذلك يصبح ان يكون تعريفا للنفاق. فكيف بالله عليكم تجعلون تعريفا مثل هذا الاحتمال هو يصح ان يكون تعريفا لنقيضه 100%. او ان تقول الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. حتى يقر شيء يقر في القلب ويصدقه عمله. هذا يسمونه العلماء تعريف غير مانع، يعني لا يمنع دخول غير المراد. والتعريف لابد ان يكون مانع جامع. جامع يعني جمع جميع اركان المعرف، ومانع يمنع دخول غير المراد في التعريف. لابد تحط على هذا جامع، جمع اركان الايمان، بس باقي مركب عليه شيء يجعله فقط خاص بالايمان. واللي درسوا معي في أصول الإيمان اثنين تبين لهم هذا. هذه مسألة
كانوا غايبين على الحصة.
طيب نقول لكم الإيمان تعريفه في الاصطلاح هو ما هو الشيء الذي يدخل في الإيمان؟
أن تؤمن بالله وملائكته.
طيب هذه طويلة تدخل خطوة في الجملة كده.
أصول الإيمان، أصول الإيمان هي
واحد ولا اثنين؟
أقصد يعني هو الاعتقاد، يعني هو الأركان الإيمان الستة.
سؤال ما هي الشيء الذي يدخل الإنسان في الإسلام والإيمان؟
هذا
تغير عليك يفتح عليك. إذا هو أول شيء إذا حطيت الشهادتين ما عليك تقول بعد كذا نكره ولا نفاق. يعني تتكلم عن الإيمان فتقول هو التصديق بالشهادتين والإقرار بهما والعمل مقتضاهما. انتهينا. التصديق بالشهادتين بالقلب والإقرار بهما اللي هو نطقهما والعمل بمقتضى هاتين الشهادتين.
قل آمنت بالله ثم استقم.
ايوه. بس هذا ما يكفي التعريف. لابد التعريف لما تقوله يفهم الانسان حينما يسمع هذه الكلمه اركان هذا المعرف، لماذا يتكون ومما يتكون وما هي صفته وما هو اصله. هذا التعريف. لكن اما الناس يقول امنت بالله ثم استقم. طيب ما انا ما اعرفش ايش امنت بالله. يعني انا هو المطلوب انك تقولي ما هو امنت بالله. لكن ما نقول لك الايمان هو التصديق بالشهادتين والاقرار بهما والعمل لمقتضاها. وحينئذ التعريف يتناول الاركان الثلاثه. عشق الإسلام وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني أن الإيمان محتاج أيضا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك حتى بعض الناس أدخلوه في التعريف فقالوا إن من يدخل في التعريف أن نقول أن الإيمان قال بعد ذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينقص بالمعصية. ما هي الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص؟
لا يزيد
الزاني
في
نزل. إيش؟
لا يزيد الزاني في نزل وهو مؤمن.
جميل، بس إحنا نبغى دليل فعلا يدل على الزيادة. واضح. أيوة. أوضح من هذا.
والذين آمنوا زادهم.
والذين آمنوا
وإذا تليت عليهم
آيات زادتهم
إيمانا
أولئك الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جميل. أيوة. قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله. تبين على أنهم يتفاوتون. فما هو الدليل على نقصان الإيمان؟ بس هذه مش نقصان، هذه ما في إيمان يقول. بس أنت تفسرها كده. بس دائما لما تجي تستدل على قضية تجيب الأدلة الواضحة البينة. قبل تجيب الأدلة اللي كنت تحتاج إنك تشرح وتقول لا ترى هنا الإيمان
أقصد إيه؟
إلى
دليل عقلي وهو أنه ما في
زيادة
بدون نقصان.
إيه؟ أنه لا يوجد زيادة بدون نقصان، هذا لا سوى. جيد. أيوة دليل نصي. ليش تضرب أدلة؟
حديث
حمد. الأحاديث التي تعرف كلمة ليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. يا أحاديث الشفاعة فيخرج من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، يدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كحبة خردل وينقص. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول في حديث الأمر المعروف قال وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، وقال وذلك أضعف الإيمان يعني يضعف وينقص. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين. ومما استدل به الأئمة ذكر الشيخ محمد بن عبد رحمه الله وأنه نقص دينها ما هو؟ مدعوها صلاتها أنها تترك صلاتها أياما أيضا. هذا أيضا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ولا لا؟ لأنه جعل الصلاة دين، فجعل ترك الصلاة نقص الدين. واضح؟ وأن الصلاة وأنك لما تكثر من الصلاة يكون إيمانك أكبر، لذلك الرجال بالجملة أكبر. وغير ذلك ما يش من الأدلة المثبتة لنقص الإيمان. إذن هذه القضية واضحة ولا لا؟ قال ما هو الذي يزيد بالإيمان؟
الطاعة.
الطاعة تكون بس مش في القلب
والعمل
واللسان. إذا أعمال قلبي وأعمال لساني وأعمال الجوارح إذا بالطاعات يزيد الإيمان، وودع هذه الطاعات وارتكاب المعاصي ينقص ماذا؟ ينقص الإيمان. طيب سؤال الآن، ينبغي لكم أن تعلموا أن الناس لم يوافقوا أهل السنة على هذه الأصول، يعني أهل البدع، إنما اختلفوا في هذه القضية، اختلفوا إلى مذاهب مختلفة. فعندنا من رأى أن الإيمان يكون فقط بالقلب، يكون الإيمان فقط بالقلب. وهم الجهمية وقالوا الإيمان هو فقط المعرفة، وهو عمل قلبي واحد اسمه المعرفة، أن يعرف أن الله مو إله معبود، لا موجود، أن يعرف أن الإله موجود، هذا هو الإيمان، والذي يحققه يصبح مؤمن كامل الإيمان. تمام؟ إذن قوله صحوة المعرفة، معرفة القلب هي الإيمان. طيب؟ هل هذا يكون عنده إبليس مؤمن ولا لا؟ إبليس يعرف أن الله موجود، وفي العروض أيضا مؤمن، قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض صالح، فهو يعرف لكنه ينكر، والكفار حتى كفار قريش كانوا مؤمنين على ذلك لأنهم يعرفون وجود الله. وانتبهوا، المعرفة عندهم فقط تعني المعرفة والإقرار بوجوده وأنه خالق للكون بس، هذه المعرفة عندهم. المذهب الثاني من القائلين بأن الإيمان فقط في القلب، الأشعرية والماتريدية، وهي من أقبح الأقوال عندهم، قالوا بأن عمل القلب واحد اسمه التصديق بس، انك تصدق بقلبك هو التصديق بالقلب، وهذا هو الذي يكفي لإثبات حقيقة الإيمان. وجاءت فرقة على ذلك، أخذوا قالوا الإيمان مجرد الكلام وليس الإحصاء، الكرامية كلامية. إيش هاي الكرامية؟ إيش أكثر كان يحسبنا يغلى يحسبون إياه بهذه الطريقة، الكرامية كلامية يعني للمشابهة، يعني أنهم يقولون أن الإيمان مجرد قول اللسان، ومجرد تقول بلسانك أنك مؤمن هذا يكفي، هذا يكفي لدخول الإيمان وثبوت عقل الإيمان لك، وهذا يلزم منه أن يكون المنافق مؤمن، لأنهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد، هم بس آمنا نشهد أنك رسول الله، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا على هذا يكون أهل النفاق مؤمنون، وهذا باطل، وهذا يكفي لإبطال مذهبهم. هؤلاء قد انقرضوا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذين يقولون بأن المنافق مؤمن وهو مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا، وقالوا إنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا لا باطنا. الطائفة الثالثة الذين قالوا بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهم ثلاثة فرق. الفرقة الأولى من المعتزلة، قالوا بأن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، والثانية خوارج، والثالثة أهل السنة والجماعة هم الأولى، قالوا بأن الإيمان يكون بهذه السبعة الأركان الثلاثة، إلا أن الخوارج قالوا بأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر يخرج من الإيمان، الخوارج عندهم الإنسان أول نرسج كبيرة يطلع من هذه الدائرة دائرة الإيمان. لا دائرة اسمها دائرة الكفر. إلى دائرة اسمها دائرة الكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام وهم مع ذلك لما قالوا أن العمل جزء من الإيمان لا يعني هذا ترك شيء من العمل، لا يعني انك اذا تركت شيء من العمل او فعلت شيء من الكبائر وخالفت امرا من الاوامر انك تكفر. اذا ليس كل عمل هو كفر، ولكن المعاصي والكبائر لا توجب الكفر كما يفعله الخوارج. فقال الخوارج ان مرتكب الكبيرة كافر يخرج من ملة الاسلام، حلال الدم والمال والعرض خالد مخلد في النار. اذا اثبت له احكام الكفار في الدنيا واحكام الكفار في الاخرة. من الردود السهلة البسيطة عليهم، اول شيء دليل اثبات اسم الايمان، والدليل الثاني دليل اثبات الاخوة، والدليل الثالث اثبات المقاصة. الاول اثبات الايمان لمن فعل شيئا من الكبائر، ومثال ذلك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا واصلحوا بينهم فسماهما والثاني اثبات الاخوة الايمانية، وقد ذكر ايات ايش في الاسلام ابن تيمية، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني واحد قتل واحد فجاء وليدا بالمقتول وعفى عن القاتل، والله قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. الشاهد قوله اخويكم يعني بين هاتين الفرقتين المتقاتلتين. دليل المقاصة ما جاء في حديث المفلس انه يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعدون فيكم المفلس؟ قال المفلس هو من لا درهم لا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما المفلس الذي ياتي يوم القيامه بحسنات ولكن ياتي وقد كتم هذا وسفك دم هذا سفك دم هذا ورفض مال هذا وشتم هذا الى اخره، فيؤخذ حسناته في حسنات هؤلاء. سؤال، اذا كان القتل وهي كبيره والغصب المالي وهي كبيره، اذا كان هذا من الكبائر التي تخرج المله هل يبقى له حسنات اذا كفر؟ الله يقول لئن اشركت فاحبط اعماله، يعني الكفار احبط الله اعمالهم حابطه، فلو كانوا كفار هل تبقى لهم حسنات يتم بها يوم القيامة ام تحبط؟ لان المقاصة دليل على عدم كفري، بل حسناتهم باقية ما حبطت. واضح الدليل؟ واضح؟
نعم.
الطائفة الثانية طائفة المعتزلة. قالت المعتزلة بأن فاعل الكبيرة أكبر كما قالت الخوارج، لأن النصوص صريحة في عدم الكفر وأثبت له اسم الإيمان، ولكنهم أتوا ببدعة لم يسبقهم إليها أحد ولم يتابعهم عليها أحد. قالوا بأن الفاعل الكبير يسمى فاسق. طيب فاسق هذا حتى حين نقول فاسق؟ قالت لا، الفاسق عندنا يعني الفاسق عندهم المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. قالوا لا هو مؤمن ولا هو كافر، وأصل هذا كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى حين مسؤول عن صاحب الكبيرة، فقام واصل بن عطاء قال وكان تلميذا عند الحسن، فقال هم في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين. وانكر عليه الحسن البصري، وتعرفون القصة عن واصل بن عطاء بعد ذلك انفصل واخذ جماعته واصبحت له حلقة اخرى المسجد يدرس او يعني يفتي بها بمذهبه وضلالي رأيه بهذا الباب. وحصلت هذه البدعة وهي مسألة الكلام في المنزلة بين المنزلتين، وهي اصل من اصول المعتزلة، بل هي الاصل الرابع عند الاعتدال، بل هي الاصل الرابع عند الاعتدال. الفاسد عندهم هو الذي خرج تلح من منزلة بين المنزلتين، لما فسر المعتزلة قولهم في المنزلة الزائد قال هي منزلة لا هي من الإيمان ولا هي من الكفر، لا هي منزلة، لا هي مرتبة من مراتب الإيمان كما تقول يعني كما يقول أهل السنة، ولا مرتبة من مراتب الكفر كما يقول خوارج، إنما وسط، لا مؤمن ولا كافر. طيب ما هي أحكامه؟ هذا الاسم عندكم كان في الدنيا أحكامه أحكام أهل الإيمان، وفي الآخرة أحكامه أحكام الكفار، وهو خالد مخلد في النار. واضح؟ إذا أحكامه في الدنيا تدل عليه أحكام الإيمان الظاهرة عندهم، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. توافق الكفار في هذا الباب، ولذلك قال شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق اللي هو من أهل الملة، الإسلام بالكلية، ولا كما تقول مين الخوارج، واضح، ولا يخلدونه في النار كما تقول معتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان خلافا لتقرير من المعتزلة والخوارج. إذ الفاسق عندهما لا يدخل في اسم الإيمان، واضح، لأن المعتزلة والخوارج يقولون أن الفسق، الخوارج يقولون ضرب من الكفر، والمعتزلة يقولون هو إيش، هو منزلة بين المنزلتين، ليست من الإيمان وليست من الكفر. طيب أيضا هناك فرقة قالت بأن الإيمان، أما أهل السنة فقد سبق بيانه النبي، يعني نحن قلنا لكم ناس قالوا انه باللسان بس، ناس قالوا انه بالقلب فقط، وناس قالوا انه بايش بالقلب واللسان والجوارح، وناس قالوا بانه من يستطيع ان يعني بالقلب واللسان، في احد قال انه بالقلب واللسان؟ نعم، وهم اسمهم مرجئة الفقهاء من الحنفية والماتريدية، وهو قول ابن كلاب رحمه الله تعالى، وإن كان قرب مذهبه اللي يسمى فرقة الكلابية نسبة إلى ابن كلاب، وسمي الكلاب لماذا؟ سبقا قلت لكم اللي بتعرف ما هو الكلاب؟ هو الخطاح، الكل الخطاح، وكان هذا الرجل إذا تكلم التقط قلوب السامعين كما يلتقط الراعي أدواته بكلابه، مما وجد من الفصاحة والبيان، ونسر إلى ابن كلاب، وله ابن قطان أصلا، أخو يحيى بن سعيد بن قطان إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، هذا أخوه، وكان يعني على بعض الاجتهادات في باب الاعتقاد. ومرجئة الفقهاء من الحنفية إذ أن إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد وقع في القول بشيء من الإرجاء، أنكر عليه أهل زمانه من أئمة التابعين في الزمان هذا القول أي منكير، وقوله رحمه الله تعالى ومن جرى بعده مرتد فقه قالوا بأن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان فقط. والعمل ليس جزءا من الإيمان ولكنه مؤثر في الإيمان. انتبه. ولكنه مؤثر في الإيمان. فهم يقولون بأن العمل مؤثر، بمعنى أن العبد يعاقب عليه، والعبد يعني يعاقب على تفريطه فيه، وإذا خلاه وأرجعه رجاء تاما يعني أخره ولم يأتي به فإنه يعاقب عليه، ولا يستقيم إسلامه إذا ترك مطلق العمل بالكلية، لأنهم قالوا لا بد أنه أن يأتي بالعمل، لكنه لا يكون جزءا من الإيمان، لا يكون جزءا من الإيمان، لا يطلق لفظ الإيمان. ولذلك ظن بعض الناس أن الخلاف كائنا يكون خلافا ليس له ضرورة، بل في النهاية أهل السنة وهؤلاء يقولون بأن الذي لا يأتي بالإيمان لازم حتى الإنسان يدخل في الإسلام والإيمان لابد أنه يأتي بالعمل، فكل العمل عند كليهما مطلوب، واضح؟ العمل عند كليهما مطلوب. لذلك قال بعض الناس إذا الخلاف بينهما لفظي لا حقيقة له، كلمة خلاف لفظي يعني خلاف ليس له ثمرة، لا يوجد أي فرق بين قولهم وقولهم، إلا أن هذول جابوه بالأسلوب، قالوا جابوه بأسلوب آخر. من ثمرات الخلاف أن هؤلاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما الإيمان شيء واحد، وإنما الزيادة والنقصان هي زيادة في المشروع وليس زيادة في حقيقة الإيمان ونقصان في حقيقة الإيمان، كما تزيد في الأعمال الصالحة وتنقص في الأعمال الصالحة، بصريح أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك عندهم الناس في الإيمان متساوون، لا فرق بين إيمان هذا وهذا، ونحن عندنا أن الإيمان يتفاوت، درجات الإيمان تتفاوت، فالناس ليسوا على إيمان أبي بكر وعمر كلهم وعلى إيمان جبريل، بل تتفاوت. وكذلك عندنا أن ترك العمل بالكلية سبب الكفر، وأن بعض الأعمال يكفر بها صاحبها بخلاف من لم يدخل الإيمان أو الأعمال المسمى الإيمان. وعلى كل حال فإن الخلاف بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة وأهل الحديث خلاف قديم، ولكنه ليس بذلك الخلاف العظيم الذي يقع بين أهل السنة وأهل الزركاء من الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد قول اللسان ولا يعترفون بالعمل مطلقا، لأن مرجعة الفقهاء يعترفون بدخول العمل ويقرون به. فإن قلت لي إذا ما هو موقف الإمام أبو حنيفة من هذه المسألة، ونحن عندنا أصل نعرف أن الأئمة الأربعة على مذهب أهل السنة والجماعة، فهل هذا القول مدعاة للقدح في أبي حنيفة رحمه الله؟ نقول لك لا، انتبه، فإن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان زمانه في زمان لم تستقر فيه مسائل الخلاف بين الفرق بهذا الشكل التنظيري التقليدي للفرق، لا، إنما كانت مجرد أقوال، واضح؟ إنما كانت مجرد أقوال تفتش فيها فيجيب، أو آراء يذكرها بعض الناس تتجاذبها، يعني يتجاذبها الناس نقلا عنه، لكنها لم تثبت، يعني تثبت الفرق وأصولها. ولذلك هو لم يمثل فرقة، ولم يكن في عصر يمثل اتجاها معينا، بل إنه لما قال قولا فيه نوع الالتباس أنكر عليه بعض أئمة السنة في زمانه من ممن هو أكبر منه مقاما في العلم كسفيان والأوزاعي وغيرهما من أئمة التابعين ممن هم في العلم أثبتوا أنفقوا قدما وأكبر منه لهذا الشأن. ولذلك جئت عنه أنه في بعض أقواله قد رجع عنها لما تبين له خلاف الصواب. ولذلك هو بالجملة مذهبه على طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وإنما خلافه قد يكون خلاف الإمام فقط خلافا لفظيا مع الإمام الحنيف. أما من جاء بعده ممن سلك مسلكه وبدأ يقرر هذه القضية فتقريرهم كان فيه خلاف ما كان عليه الإمام السابق. كما تعرفون حتى في مسائل الفقه الآن فرق لما نقول المذهب كذا وإمام المذهب يقول بكذا، فقد يكون المذهب مخالف لما كان عليه قال إمام المذهب. فجميع أئمة المذاهب كانوا نارهم بالتعصب المذهبي لإخلاف ما عليه أرباب أتباع المذاهب. ولذلك لا يوجد مكان لقالح، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة الاتفاق، وهم من أعلام الهدى وأئمة الهدى الذين أجمعت الأمة على قبولهم. وعندنا قاعدة أهم من هذا أيضا، وهي أننا عندنا قاعدة وهي أنه لا عصمة للرجال، مع أن الخطأ لا يوجب الذم وإنقاص القدر. فلسنا من الناس الذين إذا وجدوا خطأ على إنسان امنع به وأسقط هذا الإنسان من أجل خطأ قد أخطأ. هذا هو من أهل السنة، هذا من أهل الخوارج. أما أهل السنة فإنهم عندهم عدل وإنصاف، لا يمنعهم عظم مقام الإمام من أن يذكروا غلطه وخطأه، ولكن غلطه وخطأه لا ينفر له ومكانته. ولذلك بعض الأغرار من حدثاء الأسنان من ذوي قلة الأفهام أطلقوا لسانهم بالطعن بمثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولعله قد حط رحاله في الجنة وهذا الرجل المسكين يتكلم في مثل هذا الإمام العظيم. ولكننا أيضا نقول بأن الغلط غلط والصح صح، ولكل إنسان أن يعرف قدره ومقامه وأن يعرف له قدره ومقامه. بقيت الفرقة الأخيرة وهي أن طلبت أن الإيمان يكون باللسان والجوارح وليس في القلب، وكأن الفرق أرادت إلا أن توافق القسم العقلية يعني لهذه المسألة، وهي فرقة تسمى فرقة الغسلانية، فرقة الغسلانية هي فرقة منقرضة منقرضة ليس لها وجود. لكن الفرق في هذا الباب التي في الحقيقة هي خطيرة وموجودة في الأمة اليوم هي فرقة الإرجاء، فرقة الإرجاء اللي هي فرقة الجهمية والأشاعرة، وهم طريقة الإرجاء الماتريدية أيضا. الجهم ابن صفوان إخواني أتى ببدع ثلاث كلها تبدأ بحرف الجيم، أريدكم تحفظوا هذا. أيضا الجهم تجتمع في ثلاث جهات، ما هي؟ الأول التجهم في الصفات، التجهم في الصفات يعني نفس الصفات. والثاني الجبر في باب قدر، والثالث الإرجاء في باب الإيمان. كما ثلاث جمعات الجبر والإرجاء والتجهم. ذلك ما أحرم قال ابن القيم، قال وما أحرى أن تجتمع له الجمع الرابعة ما هي جهنم. هذا رجل زنديق من الزنادقة، زنديق من الزنادقة، كان يأخذ طلابه إلى المسجد إلى الناس بالجلامة والذين هم أصابهم تلك الأمراض العظيمة في جلودهم وأبدانهم، ويقول لهم انظروا هذه رحمة أرحم الراحمين. وكان يركل المصحف بقدميه وكان حتى نقل عن بعض أتباعه أنه كان يقول في السجود سبحان ربي الأسفل. هؤلاء زنادقة من زنادقة الإسلام الذين أرادوا إفساد الدين وهدمه. أشهد أن القول بالإرجاء هو من أخطر الأمراض التي وجدت في الأمة. والإرجاء معناه في اللغة الأصل فيه هو التأخير. قالوا أرجع وأخاه، يعني وفي القرآن قالوا أرجعه أي أخره في قراءة. وقال تعالى وآخرون مرجوون لأمر الله يعني مؤخرون. وقد يكون الإرجاء بمعنى الخوف وترجون من الله ما لا يرجون. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وآخرون مرجوون لأمر الله قرئت مرجوون أيضا بالهمس، والمرجع والمرجية بالتشديد والتسكيل. هذا صحيح للعرب تسهل ما وما ولا ولا صحرا سما تسهل العرب كثيرا ولا تحقق الهمس.
يا شيخ وآخرون مرجون
إلى
عمر الله وليس مرجون.
مرجون يا أحمد.
آخرون كنت مرجون.
لا. أوه الله. وآخرون مرجون إلى أمر الله. وآخرون مرجون لأمر الله. نعم.
طيب.
ليس ما لكم
لا ترجون
أي سأصلها الرجاء. لا تخافون. لا تخافون من الله. إرجاءكم بمعنى خوف.
وترجون من الله ما لا يرجون.
يعني تطمعون وتطلبون. صحيح؟ لا. لأنها معاني الأمل والخوف والتأخير وإعطاء الرجاء. كلها معاني لكانت إرجاء في اللغة. ولكن الأصل هو التأخير. أصلها جميعا هو التأخير. أصلها جميعا هو التأخير. ولا ندخل الحقيقة في قضية متى نشأ مذهب الإرجاء، ليس هذا هو محل الكلام. ولكنني أحب أن أنبه إلى أن هؤلاء المرجاة الذين قالوا بتأخير العمل عن الإيمان وقالوا بأن الإنسان لا يلزم أن يعمل وإنما مجرد تصديقه هذا كافي لتحقيق الإيمان، هذا مذهب خطير اليوم شائع في الأمة. الناس يقول لك والله يا أخي الإيمان في القلب. يا أخي الإيمان في القلب والإيمان في اللسان والإيمان في الجوارح. أنا قلبي مفعم بالإيمان، من قال لك هذا؟ بل قلبك إذا كان مفعما بالإيمان ما كان لك أن تعصي الرحمن وما كان لك أن تبارزه بالمعاصي. تتم بين الدعاوى والحقائق. الدعاوى ما تزال دعاوى ما لم تقم عليها بينات، والعمل هو الذي يثبت صحة هذا الكلام وهو جزء من الإيمان. ولذلك اليوم شاع في الأمة هذا المرض الخطير، مرض تأخير العمل وإرجاعه وعدم اعتباره. والقول بأن مجرد الإيمان هذا يكفي، بمجرد التصديق من القلب هذا يكفي. فلعلكم تشاهدون يوميا نماذج من الناس الذين تأثروا بالفكر الإرجاعي في الأمة الإسلامية في هذا الزمان. والحقيقة شيوعه أكثر في هذا الزمان من شيوع المقابل له من فكر الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي. وهي في الحقيقة رد فعل مقابلة. فهؤلاء لما كفروا بمجرد المعاصي جاء في المقابل من يقول بأنه لا يكفر أحد أبدا بعمل. ولذلك انتبهوا إلى قضية مهمة. أيضا الشاعر في هذه الأزمان من يرى أن الكفر فقط هو ما يتعلق بأعمال القلوب، ولذلك لا يجد عندهم كفر إلا كفر التكذيب والنكران والجحود. يقول لك ما أحد يكفر إلا إذا أنكر وجحد في القلب، ولو شد الله ورسوله ولو لعن الله ورسوله. هذا غاية الضلال وهذا غاية الظلال. بل ان هذا محل اتفاق بالاجماع بين علماء الامه على كفره. ولذلك يجب ان تعلم ان من لم يقبل الاسلام كليه بمعنى انه لم يعمل عملا من اعمال الاسلام ابدا هل يعتبر مسلم؟ قال لا. ولذلك عرفت ان من شروط لا اله الا الله ايش؟ الانقياد. الانقياد لهذا الدين. والمعنى والمراد ان الانسان لا يعمل عملا قط من اعمال الاسلام ابدا. ما قط شيء من الاسلام ابدا. يقول انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فقط. ولم يعمل اي شيء من اعمال الاسلام مطلقا. هذا لا يعتبر من اهل الاسلام. حتى يقال يحفظ الشريعه. وليس المقصود الانقياد التام. وانما مطلق الانقياد. جاء الان بخصوص هذه المساله نزاع كبير بين الناس في قضايا هل يكفر فاعلها ام لا يكفر. مثل ترك الصلاه. مثل الحكم بغير ما انزل الله. انتبهوا. قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاه الايمان بضع وسبعون شعبه. وكذلك الكفر بضع وسبعون شعبه. فالاعلى مراتب الايمان شهاده ان لا اله الا الله والضحيه واماطه الاذى. قال وسر المساله هنا ان بعض هذه الشعب اذا تخلف تخلف الايمان. اذا تخلف تخلف واذا وبعضها اذا تخلف لم يتخلف الايمان. فالمساله هنا هل الصلاة من هذه الشعب التي إذا تخلفت ولم تقع أصبح صلاة يعني ارتفع الإيمان بها أم لا؟ الآن مثلا لو واحد ما أتى بأول شعبة وهي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بسائر الشعب يرتفع مسلم؟
لا.
ولذلك الشعب إذا تخلفت بطل الإيمان. إفراد الله بالعبادة من عبد مع الله غيره هل يصبح مؤمن؟
لا.
طيب كذلك الكفر شعب فقلة الحياة شعبة من شعبه بكفر وعدم وإيذاء الناس في طرقاتهم شعبة من شعبه. لكن هل كل شعبة من شعبه توجب الخروج من الإسلام؟
لا.
إنما هي شعبة شعبة الصلاة ولا يلزم من هذا خروج دائرة الإسلام ودخول في دائرة الكفر. لا. وهذا سر قولهم المعاصي بريد الكفر. يعني أنها من شعبه لكنها لا تفضي إلى الوقوع في خروج من ملة الإسلام. ولكن بعضها يوجب كعبادة غير الله. هذا يخرج الإنسان من ملة الإسلام. دعاء غير الله والاستغاثة به والذبح والنذر لغير الله. الاستهزاء بالله ورسوله وآياته ودينه استهزاء بين عدمه بمعنى الاستهزاء لا الاستهزاء بشخصي يعني أحد من أهل الإسلام لا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالله وصفاته هذا كفر يخرج من ملة الإسلام. طيب وهنا هل الصلاة شعبة من هذه الشعب؟ وهل الحكم بغير ما انزل الله او الحكم بما انزل الله شعبة من هذه الشعب التي لو لم توجد يكفر فاعلها ام لا؟ هل هو محل خلاف بين علماء اهل السنة؟ وليس الخلاف بينهم هل يكفر انسان بعمل ام لا؟ انتبهوا فان بعض من يتكلم في هذه المسألة اليوم يتكلم فيها من باب اخر تماما غير الكلام اللي جالس نقرره الان. هو يقول لك أن العمل لا يكفر به أحد ولذلك ترك الصلاة تهاونا لا يكفر به أحد. الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر به. لماذا؟ يقول لك أن العمل لا يكفر حتى يقع اعتقاد في القلب. نحن نقول هذا غلط. بل العمل يكفر به إذا كان من الأعمال التي تجب الكفر. فهل ترك الصلاة تهاونا منها أم لا؟ هل الحكم بغير ما أنزل الله منه أو لا؟ هذه مسائل محل اختلاف بين السلف. لا يمكن لأحد أن يقول أنها محل اتفاق بل هي محل اختلاف بين سلف الأمة. وهناك بعض صورها محل اتفاق. الذي لا يصلي لله ركعة مطلقا في كل حياته لم يركع لله ركعة واحدة طول حياته، هذا محل اتفاق عند سلف الأمة، هذا ليس من الإسلام. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيء ترك وكفوا إلا ترك الصلاة. ما في شيء يعدون ترك وكفوا، رجل لا يصلي أبدا ما ركع لله ركعة طول في حياته ليس من الإسلام، وإنما خلاف قبل المتأخرين. طيب الحكم بغير ما أنزل الله مثلا، وبعض أهل العلم رأى في مسألة التنحقق مثلا أيضا، بعض أهل العلم رأى أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا لا يكفر، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق يا إخواني. إذا الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا بأنه يؤتى به، وهذا قرش كما يقول فيه، ويقال احصل ويحدث، ويقال اذا لم تصلي ستقتل، فاذا لم يصلي يقتل. طيب واحد يؤتابك ويقول احنا رب نقتلك، وهو على السيف يقول ترى تقتل وما صليت ولا يصلي، هذا ما يهل الاسلام هذا؟ ها؟ احلي بعدك تكبر اعوذ بالله، تقتل من اجل ان لا يصلي وهو لا اصلي. لذلك العلماء قالوا بأنه يستتاب ويحبس كما قال أبو حنيفة وغيره، قال يحبس ويؤدب حتى يرجع عن ذلك، فإذا أمر واستمر على ترك الصلاة فلا بأس به، يقتل إمام المسلمين ولمن يقيم عليه الحد. اختلفوا هل يقتل ردة ولا تعزيرة، هذا اختلف بعض الفقهاء، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كما نقل هذا عنهم انهم ما كانوا يعدون شيء ترك وكفر الا ترك الناس. لذلك لما يلتقي المشركون في النار قالوا ما سواكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الذي تفرق على العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. الصلاه هل هو جنس الصلاه ام الصلاه المعهوده؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله بما هي الصلاه التي اذا تركها الانسان يكفر. بعضهم قال ثلاث صلوات، بعضهم قال ثلاث ايام، وبعضهم قال صلاة واحدة لو تركها تعمدا لم يصليها كالفجر، تعمد ان يضع الساعة الى بعد الاشراق. بعض العلماء بعض الفقهاء قال يكفر بترك هذا، ومن ذلك تخلف نوم بس. وقال الشيخ عبد الرزاق عليه كلمة عظيمة لهذا، قال فكيف لعاقل يرضى لنفسه أن يكون في موضع محل اختلاف بين الفقهاء، وكافر لصلاة ولا بترك خمس صلوات ولا ست صلوات؟ كيف يرضى عاقل نفسه أن يضع نفسه في هذا الموقف العظيم الذي يختلف الناس في كفره وإسلامه؟ ومن قال في إسلامه قال أنه قد ارتكب أكبر كبائر، يبعد يشتكي بالله. الصلاة عمود الدين، ولذلك ترك الصلاة بمعنى انه لا يصلي لله صلاة قبل الجمعة ولا غيرها، ولا ما يصلي ابدا، ما ركع لله ركعة على الحال. تنع من الرجل لم يصلي لله ولا ركعة، هذا اسم الاسلام، يجب عليه ان يدخل في الاسلام، وهذا تجري عليه احكام يعني المرتدين، وهذا امر عظيم خطير. الناس عنه غافلون، وانف منه قليل او كذا يعني ان ينصح ويبادر بنصيحته، ولا يحتاج ان يقول انك كافر بالله العظيم، لا، انما ينصح ويقول يا اخي انت على خطر عظيم لو مت، يجب ان تكون على حذر. الله لا يعلم. وايضا مسألة الحكم غير الصلاة، وشيء في الكلام على هذه المسألة يشتمل التفصيل لاحقا، لكن ايضا نحن نقول هل هذه المسألة من المسائل التي العمل ترك العمل بها يكفر بها صاحبها ام لا؟ هل اختلف في السلف من الصحابة وغيرهم؟ بعض الصحابة رأى بعض الصوم مثلا رأى أن الآيات التي جاءت في ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون، قال بأن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب وليست في أهل الإسلام، إنما هي في أهل الكتاب. وذلك هذا من جزء الطبري رحمه الله في تفسيره، وغيرهم من أهل العلم وبعضهم قال لا إنما وإلا درست أهل الكتاب حكمها عام لأهل الإسلام وأيضا تشمل أهل الإسلام هي من شرعنا الذي تأشرون بتأييده. واختلفوا ما هي صفة هذا الحكم، إن هل إذا استبدل الإسلام بالكلية يكفر أم لا. بعض أهل العلم ذهب إلى اشتراطي الاعتقاد، بعضهم ذهب إلى عدم اشتراطي. إذا استبدل شريعة الإسلام بالكلية رماها رميا تاما لم يعتبر بها وأتى بشريعة جديدة، فذهب كيف احتمال من أهل العلم من عدم يعني هذا الفعل من أهل الردة من الإسلام يستبدلها، يعني يقول أنا ما أبغى الإسلام ولا ما إسلام، فما استطاع الغيب ما أريده، أريد أن أحكم بقانون فرنسي هو العصر وهو والإسلام يتحاكم إلى هذا القانون الفرنسي ولا يحكم ولا الإسلام يقصر إقصاءً تاما على الصحيح من أقوال أهل العلم من أجل التهدي للإسلام طيب مش حتى لا نطل عليكم نختم الكلام بالتأكيد على هذه القضية. القضية أن أعمال أصل من الإيمان، بعضها ترك قد يخدم الإسلام، ترك عبادة الله وعدم عبادة سبحانه وتعالى، وبعضها لا يدخل الإنسان في الكفر كالذي يزني ويفعل اللواط ويسرق ويقتل المسلمين ويعذب عباد الله الصالحين ويفتن المؤمنين، هذا ليس مكان، بل هو فاسق والذي يتعامل بالربا ولو اجتمع هذا الخصال فيها كله يعتبر فاسق لهذه الأعمال ولا يعتبر كافر خارج ملة الإسلام. لكن لو أن رجلا أشرك بالله فدعا مع الله غيره كدعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بالقبور والأولياء أو سب الدين أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إن هذه الأعمال لازمها الكفر أو مقتضية لكفر ظاهرها. بخصوص هذه المسألة يجب أن تعلموا أن هناك فرقا كبيرا جدا. أرعي ذهنك، أرعي سمعك يا أخي، دعي، هناك فرق بين الكفر والتكفير، هناك فرق بين الكفر والتكفير، هناك فرق بين الكفر والتكفير. مثلا قد يحكم بالكفر على شيء لكن لا يحكم بتكفير فاعله حتى تثبت الشروط وتنتهي الموانع، فمثلا أن رأيت رجل يسجد بالصنم، ماذا تقولون يا أخوان عن السجد بالصنم؟ أبو الساجد
لا يعلم حتى
لا تنظر، بعض الناس يقول كافر بالله العظيم، حكمه عندي صفر فعله، أما عينه لابد أشوف، فإذا أجد أن هذا الرجل كان يمشي فوقع على الأرض ساجدا، ما كان متعمد بالسجود، فوقع على الأرض ساجدا، لحظة أنا شفت ولا وقع، أنا خطأ مو بعمد، فهذا الرأي اللي يمزق المصحف يعتبر تمزيق المصحف ما حكمه، لكن قد يكون مزقه ظانا أنه ليس بالمصحف، ظانا أنه كتاب من كتب التفسير المبتدعة، أراد أن يمزق أوراق فوزق المصحف بدلا منه. كذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول إيش؟ كفر، لكن هل هو كفر؟ لا. كذلك الرجل الذي قال إذا مت فأحرقوني، إذا مت فأحرقوني ثم ائتوا بهذا الزر اللي هو غبار حلقه وجعلوه في محط الريح نصفه في البر ونصفه في البحر، ليش؟ اكتنعوا من اللي صانعوا بهذا ان الله لن يقدر على ان يعيده، سيختلط هذا الغبار بالبحر والتراب فالله لا يستطيع ان يعيده، هذا الاعتقاد ما حكمه؟ لكن هل تعتقد انه فعل هذا كفرا فكفر؟ لا. قال ما صنعك على هذا؟ نجاح ما صنعك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، اخاف انك تبعثني وانا ظالم لنفسي، ولما أفقت إلى جواب لي ما كان لك وقت يا عم الفار وخفت. فلذلك لم نكفر على الرجل. ومن جنس هذا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قالت أو الله يسمع ما نقول، يعني الكلام يلو تسمع الغرفة الله يسمع. ما تصور أننا عندما تسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات إن الله يسمعنا ويرانا ونحن في هذه الظلمة الغرفة، هل هذا يعني ما عشت الله كفوة؟ لا، وإنما هذا من وجود موانع تمنع القول بالتكفير أو عدم ثبوت الشروط. ولذلك قد يكون من موانع التكفير الخطأ الذي هو ضد العمد، والجهل الذي هو ضد العلم. وهذه الموانع تختلف من بلد إلى آخر، من مكان إلى آخر. رجل يعيش في بلد جميع ما فيها من العلماء والمجتهدين والناس المتدينين يفتون ويعلمون ويبينون للناس أن عبادة الله تكون بالذهاب إلى القبور والطواف فيها، هل حالهم مثل حال من يعيش في بلد فيها السنة والتوحيد وعلماء التوحيد يبينون حكم التوحيد؟ هل الجاهل هنا كالجاهل هناك؟ فرق. هل الجهل في هذه المسألة كالجهل أن الله يجب أن يفرض بالعبادة ولا يطلب الجنة والنار والتوفيق والنصر إلا من عنده؟ كالجهل في قضية الله يستوي على العرش أو لا؟ اختلف. هل الجهل بقضايا الصفات كالجهل بقضايا هل الإنسان قد يكتب عليه أن الله يضحك أم لا؟ هل هذا كالرجل الذي يقول أن الله في كل مكان؟ هذه مسألة تختلف، ولذلك المسائل تختلف. ولهذا لا يحكم بالتكفير على أحد إذا أتى بمكفر عملي أو قولي أو قلبي إلا بعد ثبوت الشروط واتباع الموانع. أعيد، لا يحكم على معين، على رجل بعينه، أتى بمكفر قولي أو عملي أو قلبي اعتقاد أو قول أو عمل إلا وإذا كان هذا العمل العملي أو القولي أو القلبي مكفر لا يحكم عليه إلا بعد ثبوت الشروط والانتفاء بالموانع. وإنما نقال تقول هذا الفعل كفر. ولذلك تعرفوا أن هناك فرقا بين كفر المقالة وكفر القائل وكفر الفعل وكفر الفاعل. فهل يلزم من كفر المقالة كفر قائلها؟ لا. هل يلزم من كفر الفعل كفر فاعله؟ هذا أصل يجب أن يكون واضح، لأنه من أصول أهل السنة والجماعة من مذهب السلف الصالح التي يجب أن تكون أصول واضحة عند الناس. لا يلزم من هذا أبدا. وقد تحكم بفساد شرعية ولاية ما دون الحكم بكفر الوالي، فإنها تختلف. قد يكون له من الوالي مثل أي مأمور دعا الناس إلى الكفر الصريح ألا وهو خلق القرآن ولا ريب في كفره هذا القول وهذا الاعتقاد. ومع ذلك الإمام أحمد في بعض الأقوال أنه لم يكفره، وكثير من علماء السنة ما كفروه لأنه كان مضللا بعالم السوء أحمد بن أبي دؤاد، بل كان يقول اقتل الإمام أحمد اقطع رقبته ودمه في عنق يوم القيامة، فلا تحمل دمه في عنق يوم القيامة. بل كان بعضهم يقول لا تقربوا إلى الله لقطع عنق هذا الضال. والمقصود أن هناك فرق يا إخواني بين كفر القول أو المقالة والفعل وبين القائل والفاعل، إن هذا الأمور يجب أن تكون واضحة جدا لكم. لا بد تثبت شروط وتنتهي الموانع. ولكن أيضا يجب أن تعلموا أن التكبير ليس لي ولا لك، وإنما التكبير للمسلمين للذين هم رأس الفتوى في بلاد المسلمين، وعلماء الأمة، العلماء الكبار هم الذين يفتوا بكفر فلان أو كفر علان، وليس طلاب العلم، وليس عامة أهل العلم، وليس الجهال من باب أولى، وأنصاف المتعلمين أو المتعالمين، لا، بل الذي يفتي ذلك العلماء الكبار أهل الفتوى، أهل الحل والعقد في الأمة، أولياء الأمر الذين قال الله فيهم: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. العلماء أولي الأمر كما قال ابن عباس، بل قدموا حتى على الأمراء. إذا العلماء أولياء الأمر لأن الأمر إليهم. فهذه القضية يجب أن يكون مردها إلى العلماء، ويجب أن لا تشغلوا أنفسكم، ولا يشغل المسلمون أنفسهم والدعاة العامة بهذه القضايا كقضايا التكفير. إذا رأيت الرجل يكثر الخوض في قضايا التكفير فاعلم أنه على باب السنة أو باب ضلالة. إذا رأيت الرجل غالب أحاديثه وزندمته في باب التكفير فاعلم أن هذا الرجل في قلبه خير وأنه مشترك في السنة. ولذلك إذا شاع في المجتمع الكلام حول هذه القضايا بكثرة يعرف ان هذا المجتمع على خطر، وان في بوادر ظهور فتنة الخوارج وانماش الناس، وهذا قد رأيناه في واقع مجتمعات كثيرة في بلاد الإسلامية كثيرة يكثر عندهم الخوف جدا في قضايا التكفير. هذا كافر ولا مش كافر، فلان كفر ولا ما كفر، هذا عذر بجهل ولا ما يعذر بجهل. طلع 15 كتاب يطلب العذر والجهل في بلد واحد في فترة متقاربة. ليش هذا الخوف في هذه القضايا؟ بل هذا ليس من الذي ليس من المسائل التي عمل، بل هي من الاحكام. وهذا اذا رايت الانسان يخوف فيه اعلم ان هذا اشتراط في مسار دعوته وتوجهه. والواعي بالتكفير ليس من صفاته اهل السنه، بل هو من طوائف الخوارج. الورع بالتكفير. اذكر في هذا قول شيخنا قدس الله روحه في جنات النعيم عبد الرزاق عليه، كان يقول: تموت ويبعثك الله ولا يسألك الله فرعون مؤمن ولا كافر. السلام سمعتم؟ تموت ويبعثك الله وما يسألك الله فرعون مؤمن ولا كافر. ما بعرف ما هو ذلك. لا ينبغي للناس ان يشكروا من الدعاة وطلاب العلم وامثالنا من صغار طلاب العلم، فاني نفسي واياكم ان نشتغل بهذه القضايا: تكبير فلان وتكبير الحاكم الفلاني وتكبير الرجل الفلاني وتكبير المبتدع الفلاني. بل الدعوه يجب ان تسلب مسالك وحكمه، الا وهي دعوه الناس وبيان والتحذير من الكفر، تحذير من اسباب الشرك، تحذير من اسباب الضلال، تحذير من اسباب الفتن والروايه. ولا يشغل ان نسلب الكتاب ذلك مما هي ملأ الخطيطة في ساحة الدعوة اليوم في الاشتغال ببنيات الطريق التي لا تعود بالإنسان إلا حد الفتن والمشاكل وما لا عامل تحت. أحسن يا بورس أطلت عليكم بهذا المجلس، ولكنني أرى لزاما أن أختمه بمسألة واحدة، ألا وهي فعلوني، ألا وهي التفريق بين كلمة مطلق الإيمان والإيمان المكمل. حتى تبين لكم باشر الإسلام. شو يا أخواني؟ كلمة مطلق الشيء يعني أصله. والشيء مطلقا يعني إيش؟ كماله وتمامه. مطلق العلم أصله العلم، والعلم المطلق العلم الكامل التام. مطلق التصديق أصل التصديق، والتصديق المطلق ها؟ هل أصبحت في بطارية الشعوب؟
لا شغالة.
التصديق المطلق؟
التصديق الكامل.
الكامل. مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. الإيمان المطلق؟
الإيمان الكامل.
طيب أنتم عندكم أي إيمان منهم؟
إيمان مطلق.
يا سلام. أعجبني هذا الرجل الذي قال إن شاء الله. لأنه أتى على نقطة
فتح مسألة
تتعلق بهذه القضية. وهي هل نقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أن تقول أنا مؤمن فقط بدون أن تقول إن شاء الله؟ هل تقول لما تسأل أنا مؤمن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا واحد يقول أنا مؤمن فقط؟ تبعه حصل خلاف بين الشافعية والحنفية ووصل إلى درجة التكفير بينهم. صحيح تبعهم يقول لا تصلي خلف الشباك الذين يشكون في الدين، وحصل خلاف عظيم بينهم، حتى بعضهم قال لا يوجد تزويج الحنفية من الشافعية. ثاني مسألة، الآن يتبين لكم أن هذا الخلاف لا وجه له إذا علمتم كلمة مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الاعتقاد، الاعتقاد المجمل الذي يدخلك في عقل الإسلام والذي يثبت لك عقد الإيمان والإسلام والدين. فهمت؟ طيب والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي اجتمع فيه صفات المؤمنين التي قالها الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أو الآية التي سبق الإشارة إليها في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين، أو سورة الخواجدات أيضا في ذكرها في سورة المعارج. هذه تحقيق هذه الصفات العالية في الإيمان من حققها كان إيمانه إيمانا مطلقا في كاملها. الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله ويقصد بذلك مطلق الإيمان، يصح؟
لا
أصل إيمانه، ولذلك لا يجوز. لكن اللي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بذلك ذلك الإيمان المطلق الذي هو وجل الله والخوف منه وتحقيق هذا الأمر، ها يصح أن يقول إن شاء الله ولا يجب أن يقول إن شاء الله؟ يجب. وإذا ما قال إن شاء الله يصبح تتزكى نفسه وتزكية النفس حرام. ولذلك هذا الخلاف في هذه القضية مرجع إلى فهم هذا الأصل، وهو باختصار كلمتين. هذه المسألة تقرؤونها في كتب أهل العلم طويلة، وكل يأتي بطريق وكل يأتي بتعليل، وهي خلاصتها في هذه الكلمتين: يجب الاستثناء في الإيمان. الاستثناء يعني إيش؟ قولك إن شاء الله. يجب الاستثناء في الإيمان إن قصد به الإيمان المطلق، ويحرم الاستثناء في الإيمان إذا قصد به
مطلق الإيمان.
انتهى. صفرين أو أقل أو صفر واحد. ما يعيد عليه؟
يجب الاستثناء في الإيمان إذا كان قصدنا الإيمان المطلق.
أيوة.
ولا يجب إذا قصدنا
يحرم
إذا قصدنا
مطلق الإيمان. وش هذه الإلغاءات مرة ثانية؟
أنا؟
إيه.
يجب الاستثناء في الإيمان إذا قصد به الإيمان المطلق.
جميل.
ويحرم الاستثناء في الإيمان إن قصد به مطلق الإيمان.
يعني أصل الإيمان.
نعم. لكن الشك
لأنه يعتبر من الشكاكة، يعني الذي يشك في أصل دينه، ولذلك يحرم الاستثناء. طيب.
وجه آخر فيها يمكن تأتي من ناحية القدر، إنه الجبرية يعني إن شاء الله أنا مثلا يعني
لا إن شاء الله أنا مجرد استثناء ما لا دخل فيها. طيب تأملوا معي كلام شيخ الإسلام، قال: بل يستهزئ يدخل في اسم الإيمان. كانت الخطأ عندكم مكتوب في اسم يصلح الإيمان المطلق؟
لا
من الذي كان يسأل إيش الفرق؟ الآن تبين لك إنه ما تصلح؟ أخي تبين؟ طيب ليش؟ لأن الإيمان المطلق ما يكون فيه الفاسق، الفاسق هو الإيمان الكبائر، والإيمان المطلق هو الذي لا يتلبس الكبائر. لكن قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق تحديا، لا يدخل في هذا الإيمان الكامل صاحب الكبيرة. وفي الأخير قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. من هو؟ أو مؤمن بإيمانه فاسق فلا يعطى الاسم المطلق، يعني لا يعطى الاسم ايش كامل وهو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني أصل الاسم وهو أصل الإيمان. واضح؟ شيخ خالد، فلا يعطى الاسم المطلق يعني فلا يعطى الاسم الإيمان الكامل يعني مطلق الاسم، الاسم المطلق يعني الاسم الكامل هو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق مطلق الاسم يعني ما يسلب أصل الاسم هو أصل الإيمان، بل يثبت له عقد الإيمان أصل الإيمان، ولكن لا يثبت له الإيمان الكامل وهو الاسم المطلق. كلمة مطلق هذه مهمة تفهمونا لأنها تمر معكم في كتب العلم كثيرا. يقول لك مطلق الخلاف والخلاف المطلق، مطلق العلم والعلم المطلق، مطلق التصديق والتصديق المطلق، مطلق الدعاء والدعاء مطلقا، وهكذا تختلف وترد إرادات يعني إمارة كثيرة جدا، بينهما عموم وخصوص مطلق. وذلك تبين لكم هذه القضية الفرق بين القضية مطلق الإيمان والإيمان المطلق. لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن، المقصود مؤمن يعني ايش؟ الإيمان المطلق. هل يقصد به مطلق الإيمان؟
لا، الإيمان
الخوارج هم اللي يقولون مطلق الإيمان، يعني انه يفسر الإيمان مطلق الإيمان، لا يكون إيمان أبدا، أصل الإيمان مسلوب منه، هذا غلط. ولكن تبين لكم أن أحسن تفسير لهذا الحديث هو أن يقال أن مؤمن هنا يعني مؤمن كامل الإيمان، وبعضهم قال يعني مصدق بحرمة الزنا، وهذا عندي غير متوجه تماما. أحسن منه هو أن يقال مؤمن يعني ليس بمؤمن يعني مقصود به المؤمن المطلق المؤمن الكامل أو الإيمان المطلق، لأن المصدق كلمة ترجع هنا إلى طريقة الذي قال يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مصدق بحرمة الزنا. هذا كأنهم يرجعون المسألة والإيمان إلى القلب، عمل القلب، لا يعلقونها بعمل الجوارح، ولذلك يرجعون كلمة التصديق هنا. ونحن لا نقول أن الزنا عمل من الأعمال التي تنقص الإيمان، كما أن وضع الزوجة من أعمال تزيد الإيمان. نعم والله تزيد الإيمان ما أدري، ما أدري تزيد الطاعة.
طيب
يؤجر عليها تزيد الإيمان، والله هذا باب تفكر يعني ما لي خطرك يا خارج ربي، ما لي يأتي أحدنا أهله ولو في الفقه يعني يأتي أحدنا أهله ولو في أجر، قال نعم رأيت أن أمر هذه حرام. طيب إذن ترين لكم الفرق بين كلمة مطلق الإيمان والإيمان المطلق. نعم. كلمة الإيمان يا إخواني تطلق أيضا ويرادف وترادف كلمة الإسلام، ترادف كلمة الإسلام. والعلماء لهم عبارة مشهورة يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. معنى هذا من يفسر لي هذا؟
يعني إذا في مثلا في آية وجد لفظ الإسلام والإيمان فمعناه مختلف، وإذا فقط أجت في الآية الإيمان فقد تطلق يعني تفهم بها الإسلام، والإسلام قد يفهم منه الإيمان.
إذا اجتمع